الخامسة والنصف في إذاعة الشرق من باريس، جولة إخبارية نبدأها مع عرض لأهم الأنباء. العناوين: البرنامج النووي الإيراني عاد عقودا إلى الوراء يقول ترامب، إيران تعلن انتصارها في الحرب والنواب يصوتون لصالح تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مسؤول في حماس يؤكد تكثف الاتصالات بشأن التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في غزة، دول الناتو تتعهد في إعلانها الختام استثمار 5% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي في مجال الدفاع بحلول عام 2035. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البرنامج النووي الإيراني عاد عقودا إلى الوراء، وأن الضربات التي نفذتها بلاده ألحقت دمارا شاملا بالمواقع المستهدفة، في حين اعتبرت إسرائيل أنه لا يزال من المبكر تقييم الأضرار. غدا بدء سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب. أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن بلاده وجهت ضربة موجعة للبرنامج النووي الإيراني، وأوضح أنه ما زال من المبكر تقييم نتائج العملية. يأتي تفاوت المواقف غدا الكشف عن تقرير استخباري سري أمريكي أثار شكوكا حول فعالية الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ليلة السبت الأحد الماضي على 3 مواقع نووية رئيسية في إيران، هي فوردو ونطنز وأصفهان. وأكد الرئيس الأمريكي الذي أعلن التوصل لوقف إطلاق النار أن الضربات الأمريكية ألحقت دمار شاملا بالقدرات النووية لإيران. ترامب قال على هامش مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي لن يصنع قنابل لوقت طويل، مضيفا أن وقف إطلاق النار بين يمضي بشكل جيد جدا. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد بتحقيق انتصار تاريخي، مؤكدا أن الضربات الجوية الإسرائيلية والأمريكية أحبطت مشروع إيران النووي، وأضاف لن تحصل إيران أبدا على سلاح نووي. من جهتها أعلنت إيران أنها انتصرت في الحرب، مؤكدة استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن ملفها النووي مع تمسكها بحقوقها المشروعة بالاستخدام السلمي للطاقة الذرية. خلص تقرير استخباري أول أمريكي سري أوردته وسائل الإعلام نقلا عن أشخاص مطلعين إلى أن الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان لم تدمر بالكامل، ولم تدمر أجهزة الطرد أو مخزون اليورانيوم المخصب، خصوصا في منشآت فوردو المحفورة في جوف الجبال. ووفق التقرير فقد أغلقت الضربات مداخل بعض من المنشآت من دون تدمير المباني المقامة تحت الأرض، وبالتالي أعادت برنامج طهران النووي بضعة أشهر فقط إلى الوراء ولم تدمره بحسب هذا التقرير الاستخباراتي. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض نفت بدورها صحة هذه المعلومات، مؤكدة أن التقرير الاستخباري خاطئ تماما وكان مصنفا سريا للغاية، وعلى الرغم من ذلك تم تسريبه. لكن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي كان أكثر تحفظا، إذ قال إن التقييمات الأولية تشير إلى أن المواقع الثلاثة تعرضت لأضرار وتدمير شديدين. الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشارت إلى استحالة تقييم الأضرار في هذه المرحلة وطلبت السماح لها بدخول المواقع الإيرانية. يعتقد خبراء أن إيران ربما تكون قد نقلت مواد نووية من المواقع المتضررة، وتؤكد طهران أنها لا تزال تمتلك مخزونا من اليورانيوم المخصب. الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت أنها لم تعثر على دليل على برنامج ممنهج لصنع قنبلة ذرية في البلاد. واليوم صوت النواب الإيرانيون لصالح تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، والذي نقل عن رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف قوله أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت إيران النووية باعت مصداقيتها الدولية بأبخس الأثمان. أضاف أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية. وأيضا أفادت السلطات الإيرانية بأن القيود على الإنترنت التي فرضت أثناء الحرب سترفع تدريجيا بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين. على صعيد آخر، اعتبر حزب الله اللبناني أن إيران حققت نصرا مؤزرا في حربها مع إسرائيل، مؤكدا أنه يقف دوما إلى جانب إيران، ودعا مناصريه إلى تجمع احتفالي مساء اليوم أمام السفارة الإيرانية للاحتفال بالنصر كما قال. أكد مسؤول في حماس أن الاتصالات بين الوسطاء والحركة تكثفت بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن، متهما إسرائيل بمواصلة التلكؤ. القيادي في حماس طاهر النونو قال الاتصالات مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر لم تتوقف وتكثفت في الساعات الأخيرة، شدد على أن حماس ترحب بأي جهود صادقة لوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الاحتلال ما زال يواصل التلكؤ، وقال إن الحركة تريد اتفاقا على قاعدة صفقة شاملة تحقق وقفا دائما للحرب والانسحاب العسكري الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإدخال المساعدات وصفقة تبادل أسرى. في المقابل، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن التركيز العسكري سينصب مجددا على غزة بعد توقف الحرب مع إيران. أعلن البنك الدولي اليوم عن تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم جهود لبنان في ترميم وإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن فرض مزيد من العقوبات على روسيا تنفيذا لرغبة كييف والاتحاد الأوروبي وبرلمانيين أمريكيين قد يمنع واشنطن من الاحتفاظ بقدرتها على التفاوض من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا. دول الناتو تعهدت اليوم في إعلانها الختامي استثمار 5% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي في مجال الدفاع بحلول عام 2035. وفي فرنسا، قام الحزب الاشتراكي الفرنسي بقدم مذكرة حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بيرو، وهو ما يهدد لاسيما إذا قامت أحزاب أخرى وخصوصا حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف بنفس الخطوة، وفي حال سقطت الحكومة بدخول فرنسا في مرحلة جديدة من التذبذب السياسي وعدم الاستقرار. ونصل الآن إلى ختام هذا العرض الإخباري من إذاعة الشرق في باريس. تستمعون دائما إلى إذاعة الشرق في باريس، ونتوقف وإياكم الآن مع سلسلة تقارير نبدأها مع الاقتصاد وتطلع البنك الدولي إلى دعم سوريا ولبنان. مازن حمود.
إذاعة الشرق اقتصاد.
في خطوة باتجاه سوريا ولبنان، وافق مجلس المدراء التنفيذيين في البنك الدولي هذا الأسبوع على تمويل بقيمة ربع مليار دولار للبنان لدعم ترميم وإعادة أعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الحرب الإسرائيلية على هذا البلد. وفي الشأن السوري، خصص البنك الدولي 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا. وأوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط لدى البنك الدولي، نظرا إلى ضخامة حاجات إعادة الأعمار التي يواجهها لبنان، صمم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسع بقيمة تصل إلى مليار دولار مع مساهمة أولية قدرها ربع مليار من البنك الدولي. وبعيد الإعلان، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن هذا الدعم يشكل خطوة أساسية في إعادة الأعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة، كما يعزز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمس الحاجة إليه، حيث تشكل إعادة الأعمار في لبنان أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات. وفي بيان آخر، أعلن البنك الدولي منحة بقيمة 146 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر. ويمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي بما فيها خطان رئيسيان للربط الكهربائي بطاقة قدرها 400 كيلو فولت تضررا خلال سنوات الصراع، كما يشمل إصلاح المحطات الفرعية لمحولات التوتر العالي المتضررة، فضلا عن توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة. وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط لدى البنك الدولي إنه من بين حاجات إعادة الأعمار الملحة في سوريا برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.
دراسات وعلوم.
تشير دراسة نشرتها وكالة السلامة الصحية الوطنية للغذاء والبيئة والعمل في فرنسا الأنسس، تشير إلى أن المشروبات مثل البيرة، الصودا، الشاي المثلج، النبيذ أو الماء المعبأ في زجاجات زجاجية تحتوي على كمية أكبر من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة مقارنة بالمشروبات المعبأة في زجاجات بلاستيكية. هذا التلوث يسببه على الأرجح الطلاء الذي يغطي أغطية الزجاجات المعدنية. يهدف البحث إلى دراسة كمية الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في أنواع مختلفة من المشروبات المباعة في فرنسا، والنظر في تأثير أنواع العبوات المختلفة على هذه الكمية. النتائج أظهرت وجود حوالي 100 جسيم بلاستيكي دقيق لكل لتر في المتوسط في الزجاجات الزجاجية من الكولا، الليموناضة، الشاي المثلج أو البيرة، وهي مستويات تلوث تفوق بمقدار 5 إلى 50 مرة تلك الموجودة في الزجاجات البلاستيكية أو العلب المعدنية. الباحثة إسلين شايب أوضحت، وهي التي قادت الدراسة في مختبر سلامة الأغذية في الأنسس بمدينة بولون سور مير، أوضحت أنهم كانوا يتوقعون نتائج معاكسة. أضافت: لاحظنا أن الجسيمات التي تم استخراجها من عينات الزجاج كانت من نفس الشكل واللون والتركيب البوليميري، أي من نفس البلاستيك الذي يتطابق مع الطلاء الخارجي لأغطية الزجاجات الزجاجية. كما لاحظ فريق الباحثين وجود خدوش صغيرة على طلاء الأغطية غير مرئية بالعين المجردة، يعتقد أنها ناجمة عن الاحتكاك بين الأغطية أثناء التخزين قبل الاستخدام، مما قد يؤدي إلى إطلاق جسيمات على سطح الأغطية. ترى الوكالة أن الصناعيين يمكنهم اتخاذ إجراءات بسهولة لتقليل عدد الجسيمات البلاستيكية الدقيقة الناتجة عن الأغطية بشكل كبير، نفخ الهواء ثم شطف الأغطية بماء مفلتر، مما يؤدي إلى تقليل الجسيمات بنسبة 60%.
دراسات وعلوم.
تشهد عملية تلقيح الأطفال ضد الأمراض التي قد تكون مميتة تراجعا في العالم نتيجة استمرار التفاوتات الاقتصادية والاضطرابات المرتبطة بمرحلة كوفيد وانتشار معلومات مضللة بشأن اللقاحات، ما يعرض حياة ملايين الأشخاص للخطر حسب ما أكدت دراسة حديثة. سارة بوعزارة.
صحتكم.
يواجه العالم اليوم تراجعاً مقلقاً في نسب تلقيح الأطفال ضد الأمراض الفتاكة وفق دراسة عالمية نشرت في مجلة ذا لانست. الدراسة استعرضت 40 عاماً من البيانات تحذر من أن التقدم الذي أحرز في مجال التلقيح معرض للانهيار، ورغم أن البرامج التلقيح أنقذت أرواح أكثر من 154 مليون طفل، فإن جائحة كوفيد-19 والتفاوتات الاقتصادية وتفشي المعلومات المضللة كلها ساهمت في تراجع نسب التغطية حتى في بلدان متقدمة. بين عامي 2020 و2023 حرم ما يقارب 13 مليون طفل من أي جرعة لقاح، وفقد أكثر من 15 مليون فرصة للحصول على الجرع الكاملة ضد الدفتيريا والتيتانوس والحصبة والسعال الديكي. وما يثير القلق أن أكثر من نصف هؤلاء الأطفال غير الملقحين يعيشون في 8 دول فقط، أغلبها في أفريقيا، جنوب الصحراء وآسيا الجنوبية. وفي ظل تفشي النزاعات والنزوح والأزمات الاقتصادية والمناخية، عاودت أمراض كانت قيد السيطرة ظهورها. الحصبة على سبيل المثال تضاعفت 10 مرات في أوروبا عام 2024، وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 1000 إصابة في شهر واحد، فيما عاود شلل الأطفال ظهور في باكستان وأفغانستان وبابوا غينيا الجديدة. هذه المعطيات تهدد أهداف منظمة الصحة العالمية لعام 2030، والتي تسعى لتلقيح 90% من الأطفال والمراهقين باللقاحات الأساسية. وفيما تتراجع المساعدات الدولية خاصة بعد خفض التمويل الأمريكي، وصف بيل غيتس ما يجري بالمأساة، متعهدا بتقديم 1.6 مليار دولار لدعم تحالف اللقاحات العالمية.
ونتوقف الآن مع الباحث والكاتب الصحفي ميخائيل عوض وقراءته للموقف الإسرائيلي من التدخل الأمريكي الأخير بضرب مواقع نووية إيرانية.
هو ما كان يريد أو توريط أمريكا لتحمل العبء عنه، لأن إسرائيل ثبت أنها كذبة لا عناصر قوة حقيقية لها. كل ما تمتلكه هو صناعة أمريكية وأوروبية تقدم لها، وهذا ما أعلنه ترامب إن كنت تذكر في
صحيح
إطلالته الأولى، قال سلاح المستخدم
كله أمريكي،
العملية الإسرائيلية أمريكي وإلى آخره. فيها عندما لم ينجح نتنياهو بإسقاط وأخضاع ترامب وتشغيله عنده وهو اشتغل عند جلوبي العولمة، أصبح ملحاه جدا جدا على وقف الحرب، لأن إسرائيل لو استمرت الحرب 10 أيام لما كان هناك إسرائيل، فقدت القبة الحديدية قدراتها وذخيرتها، وفليات الصواريخ والمسيرات الإيرانية أصبحت تصيب الأهداف التي تريدها. لم يعد نتنياهو قادر على الاستمرار، ولم يستطع توريط أمريكا بدخول الحرب لإنقاذه، فبالمنطق هو لاذى واستعجل وقف الحرب.
طيب أستاذ مخيل عوض، هل لفتك وقف إطلاق النار قبل ساعات من قمة حلف الشمال الأطلسي في لاهاي؟
اللي لفتني بصورة أساسية أنه ترامب أدرك الكمين اللي أعد له، وقرر أن يكون حاكما فعليا وحزم أمره، وبدأ هو يضع يده على الملفات ليديرها بحساب مصالحه ورؤيته وليس بحساب نتنياهو وفريق الداعم له في أمريكا.
يمكنكم الاستماع إلى هذا اللقاء الذي أجراه زميل مازن حمود مع الباحث والكاتب الصحفي ميخائيل عوض ضمن برنامج ملف اليوم، والذي يأتيكم يوميا عند 6:30 مساء. شكرا لإصغائكم، شكرا لريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.